إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا البرنامج ونحن نتحدث عن الركن الرابع. وحديثي أيها الأحبة في هذه الحلقة سيكون عن أولا تاريخ تشريع الصيام، كيف بدأ الصيام. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سنة هجرته إليها عليه الصلاة والسلام، وصل إليها فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، يوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال لهم: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: هذا يوم أعز الله فيه الإيمان وأهله وأذل فيه الطغيان وأهله، هذا هو اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون ومن كان معه من الطغاة في البحر ونجى الله موسى ومن معه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بأخي موسى منكم. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، وصامه المسلمون، وكان ذلك يعني شيئين عظيمين. الشيء الأول أن رسالة الأنبياء واحدة، كلهم رسل الله، كلهم أصفياء الله، كلهم من دل المخلوق على الخالق، لكن أفضلهم وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يجب أن نتنبه له. اليوم الذي أعز الله فيه موسى ومن كان معه كانت قصة عجيبة وموعظة كبرى علينا أن نعتبر بها، لأن فرعون يوم أن جاء بطغيانه وجبروته وكبريائه وغطرسته واستعلائه كان قد جاء يحدوه الحنق، يحدوه الغضب، يريد أن يقضي على موسى ومن كان معه. وكان مع موسى مجموعة ممن آمن معه يجلسون على طرف البحر، فرأوا أن فرعون خلفهم والبحر أمامهم، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لكن أصحاب الثقة بالله، الذين آمنوا بالله ربا، الذين استسلموا لأمر الله، الذين ارتبطت قلوبهم مع الله عز وجل، رد عليهم قائلا: كلا. وكلمة كلا في لغة العرب كلمة نفي وزجر، نفي وزجر، كلا إن معي ربي سيهدين. ثم قال الله له: اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله موسى ومن معه، وأغرق الله فرعون ومن كان معه. وهي عبرة لمن آمن بالله وعلى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن التعلق بالله وحده هو سبب النصر، وهو الأمر الذي خرج به أصفياؤنا وأتقياؤنا وسادتنا وقادتنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار معهم من أولياء الله الصالحين وعباده المتقين وأصفيائه المجاهدين، ساروا في هذه الأرض وهم معتمدون على الله عز وجل. هناك قصة ظريفة جدا لابد أن أقولها، وقعت لسعد بن أبي وقاص يوم أن كان يفتح بلاد فارس، فوقف نهر دجلة أمامه حائلا دون أن يصل إلى من كان يقاتلهم، فظن هؤلاء الفرس أنهم قد تترسوا بماء نهر دجلة، النهر الجاري العاتي الذي يعني من يعرفه يعرف أنه نهر قوي في مساره وعرضه وشكله، ما تستطيع الخيل ولا الجمال أن تقطع. فجاء سلمان إلى سعد وقال: يا سعد، إن الذي جعل لموسى طريقا في البحر لن يعجزه أن يجعل لنا طريقا على هذا النهر. لكن سعدا ورضي الله عن سعد كان يعلم ما هي العوامل التي تقوض بنيان الأمم، فقال له: اذهب يا سلمان فانظر هل ترى في القوم معصية ظاهرة؟ فذهب سلمان ليتفقد معسكر الصحابة والتابعين، لم يجد إلا رجالا أصفياء أتقياء، قوم يقرؤون كتاب الله، وآخرون يتحدثون في شأن دينهم، وآخرون يتكلمون عن كيفية نشر هذا الدين في الأرض لتعلو كلمة الله ولينتشر العدل والخير والإيمان في الدنيا. ثم عاد إليه فقال: والله ما رأيت إلا خيرا. قال: أما الآن فتوكلوا على الله. فوقفت فرقة الأهوال على نهر دجلة وكبروا، وإذا بهم تسير خيلهم على مثل الدرج إكراما من الله لهذه الأمة. فلما رآهم الفرس وهم يسيرون بخيلهم فوق الماء قالوا: دبي دبي، يعني مجانين، لا طاقة لنا بهم. ووقعت كذلك للعلاء بن الحضرمي يوم أن فتح البحرين، قصص كثير جاء في تاريخنا لتعلم هذه الأمة أن الله يحميها ويرعاها يوم أن تكون معه. على أي حال، أقول النبي عليه الصلاة والسلام صام وأمر الصحابة بصيامه، قال في ذلك العام: لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو يوما بعده لتتميز هذه الأمة. يا أحبتي، التميز وعدم فقدان الهوية مسألة مهمة لهذه الأمة. على أي حال، صامه النبي. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض الله الصيام على هذه الأمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في البداية كان الصيام اختياريا، من شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا فعل. ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأصبح صيامه واجبا وصار ركنا من أركان الإسلام، فليصمه. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني بمعنى أنه يجب أن يصوم المسلم إلا إذا وجدت هذه الأعذار. المهم أيها الأحبة أن الله عز وجل فرض الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. دعونا نتعرف على هذه المعاني لكي نتبصر في أحكام ديننا. المسلم يخرج منه الكافر، إذ الكافر شرط صحة عمله وقبوله عند الله أن يكون مسلما، لأن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمفتاح الدخول إلى هذا الدين، مفتاح الدخول إلى الجنة، مفتاح الدخول إلى الفوز، هو أن يدخل في هذا الدين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليثبت العقد بينه وبين الله أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للبالغ فنقول بأن نعم، من شروط وجوب الصيام أن يكون الإنسان بالغا، والبلوغ معروف عند أهل العلم، إما أن يبلغ الصبي أو الفتاة 15 أو الاحتلام أو الإنبات، وتزيد المرأة بأن ترى دم الحيض وهو شيء طبيعي جبلي، يعني جبل الله عليه بنات آدم. المهم إذا بلغ أصبح الصيام عليه واجبا. طيب ماذا نعني يعني الصغير؟ كيف نفعل به؟ نشجعه، نحاول أن ندربه أن نفعل كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلون بصبيانهم، إذ كانوا يقدمون لهم الألعاب، يقدمون لهم المجسمات من العهن يعني من القطن، على أساس يعني يسوون لهم مجسمات ألعاب يلهوهم بها ويشجعوهم على أن يصموا. الشرط الذي بعده أن يكون عاقلا، لأن المجنون والمعتوه لا تجب عليهم الأحكام الشرعية، وكذلك من كبر كبرا وصل فيه إلى الخرف ما عاد يدرك. إذن يشترط أن يكون الإنسان عاقلا فإن كان مجنونا أو معتوه أو وصل إلى مرحلة الخرف، يعني كبير في سنه أصبح لا يدرك الليل من النهار، الشمس من الظهر من العصر، من يدخل عليه لا يدركه ولا يعرفه، هذا وصل إلى مرحلة الخرف. ومن وصل إلى مرحلة الخرف فإن الصيام لا يجب عليه. القادر لا بد أن يكون قادرا، وضد القدرة هو العجز، والعجز إما أن يكون عجزا مستمرا أو عجزا طارئا، إما أن يكون عجزا مستمرا أو عجزا طارئا. العجز المستمر كالكبير الذي وصل به الكبر إلى درجة أنه ما عاد يطيق أن يصوم نظرا لكبره، لكنه لا زال مدرك عاقل، رجل عاقل يدرك ويتفهم مع الناس ويعلم من يدخل عليه ومن يخرج من عنده، لكنه ضعفت به بدنه، ضعف هزل وضعف وأصبح لا يطيق الصيام. في هذه الحالة نقول هذا عجزه عجز مستمر. وكذلك من كان مرضه مرضا مزمنا، يعني مرض مستمر معه، طبعا هذا في تقدير البشر ولا فالشفاء بيد الله عز وجل، لكن هذا يسمى العاجز عجزا مستمرا. وهناك عجز طارئ، يعني مرض بسبب ما ألم به من مرض ولكنه يعني إن شاء الله سوف ينتهي مرضه ويعود إلى صحته، هذا يفطر ويصوم بعد ذلك عندما تعود إليه صحته ويرفع الله عنه هذا المرض. المقيم ضده المسافر. وأنا أمام السفر حقيقة أحب أن أقول كلمة سريعة حتى يعني لا يذهب علينا الوقت، أن المسافر الأصل فيه أن يفطر، لكن السفر على أقسام. سفر بسيط سهل يعني لا ليس فيه أي نوع من المشقة ولا فيه شيء من التعب، هل الأفضل له أن يفطر أم الأفضل له ألا يفطر؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال الأفضل له أن يفطر لأن العلة هي السفر وليست المشقة، إذ المشقة هي الحكمة والحكمة هي علة العلة. على أي حال أنا ما أريد دخلكم في المصطلحات، أريد أقرب المعاني. والآخرون قالوا لا، ما دام أنه ليس عليه مشقة وليس عليه ضرر وأموره مرتبة فصيامه في رمضان أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في رمضان، حتى أن في بعض أسفاره أفطر الصحابة كلهم إلا هو عبد الله بن أبي رواحة، مما يدل على أنه كان يرى أن لهذا أفضلية إذا هو لم يصب بالمشقة. هذه حالة الحادة التي ليس فيها لا مشقة ولا مضرة. طيب إن كان هناك في السفر مشقة كره له الصيام، يا أخي الله سبحانه وتعالى قد أذن لك أن تقبل رخصة، ما دام أن المشقة قد يعني أن هناك مشقة وفيه تعب، ففي هذه الحالة الأفضل لك أن تفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما إذا ترتب على صيام المسافر ضرر ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر من أسفاره فأبلغ أن الصحابة قد أجهدهم السفر والظمأ والأجواء التي كانوا فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر تصوروا أخذ ماء وهو على جمله فشربه، وشرب الصحابة أفطروا إلا مجموعة منهم، فقيل له يا رسول الله إن فلانا وفلانا وفلان لم يفطروا استمروا على صيامهم، قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. طيب إذن نحن يعني نفهم من هذا في أحكام السفر أن أحكام السفر أنه إذا كان الصيام لا يشق عليه ولا يضره وهو مستريح فالصيام له أفضل، وحتى لا يؤاخذ نفسه بمشقة القضاء وأن يعيش رمضان وأجواءه وما فيه من فضل وخير. والصيام في هذا الشهر بلا شك أفضل وأكمل وأبرك بلا شك. النوع الثاني هو أنه يترتب عليه مشقة، نقول في هذه الحالة عليك في هذه الحالة أن تفطر، ولو أنك صمت لكنت في هذه الحالة قد وقعت في مكروه، فاقبل رخصة الله ولا تتعالى على هذا الأمر. وكذلك المريض، المرض يا أحبابي يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا في السفر. المريض الذي مرضه خفيف وسهل ويسير، واحد أصبعه تؤلمه وذهب إلى الطبيب حتى يضع لها فيها يعني شوية مزيل للجراثيم وشوية يعني يضع له جبيرة صغيرة، يقول خلاص أنا مريض أنا أروح أفطر. لا يا أخي، هذا مرض لا يؤثر على صيامك، أثبت على صيامك وأتمه وأكمله، فإن تركت صيامك فأنت آثم، لأنه ليس عليك لا مضرة ولا مشقة، والمسألة يسيرة لا تؤثر عليك. يجب أن نحذر من هؤلاء، يأتي وهو مترف ويقول والله اليوم يعني كأني أحس بقليل من الصداع في رأسي، أو أن طبعا أنت إذا صمت وكنت بلا شك أن قضية التمثيل الغذائي وسيحدث عندك شيء من يعني نتيجة للصيام، شيء بسيط، إما صداع خفيف وإلا إجهاد خفيف، هذا ما يجعلك يا أخي. أي نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن إذا كان المرض بسيطا وسهلا وليس له علاقة بمشقة ولا مضرة، في هذه الحالة نقول لا تفطر، استمر على صيامك وفقك الله. طيب، النوع الثاني من المرض مرض يترتب عليه تعب ومشقة وإعياء ويصاب بشيء من التعب الكبير، نقول لا، في هذه الحالة اقبل رخصة الله وأفطر يا أخي، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إذن علينا أن نعلم بأنه إذا ترتب على المرض شيء من المشقة فإن الأفضل والأتم والأكرم لك أن تقبل رخصة الله وأن تفطر. طيب، لكن هناك نوع ثالث من المرض، وهو أن يكون الصيام سببا لزيادة المرض، أو أن يكون الصيام سببا لتأخر البرء. في هذه الحالة يجب عليك وجوبا وليس ندبا أن تفطر، يجب عليك في هذه الحالة وجوبا أن تفطر وليس ندبا. إذن عرفنا حالات المرض، مرض بسيط سهل عادي لا يؤثر، أصبعه تؤلم، صداع خفيف ألم به، يعني حركان شوية في المعدة بسيط، غثيان خفيف، يقول خلاص أنا مريض أبغى أفطر، نقول لا تفطر يا أخي، جزاك الله خير، هذه مسألة بسيطة وخفيفة ولا تضرك حفظك الله. نوع ثاني لا، مرضه مرض يؤلمه يتعبه يشق عليه، رأيناه يتلوى من آلام المعدة، يتلوى من ألم معين، أصابته إنفلونزا حادة، عنده كذا، لا، نقول في هذه الحالة اقبل رخصة الله، الأفضل لك أن تفطر. أما الحالة الثالثة فهي حالة وجوب الإفطار، إذا كان الصيام يعني إذا صمت وأنت صائم سيترتب عليه إما تأخر البرء أو زيادة المرض، كل لا، الإفطار في هذه الحالة واجب عليك. على أي حال، بقي الشرط الأخير من شروط وجوب الصيام وهو الخلو من الموانع، كالمرأة الحائض والنفساء إذا جاءها هذا المانع من الصيام فإنها لا تصوم. إذن باختصار، شروط وجوب الصيام أن يكون المسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خال من الموانع، هذه هي شروط وجوب الصيام. في هذه الحالة الصيام عليه ركن من أركان الإسلام، يجب عليه أن يلتزمه وأن يقوم بهذا الواجب وأن يخشى الله عز وجل. إخوتي وأحبتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا مباركين أينما كنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء حفظكم الله.